بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سافر إلى قاب قوسين ثم عاد غانما، وعلى أبي بكر الذي لم يزل رفيقا ملازما، وعلى عمر الذي كان يعبد ربه مسرا كاتما، وعلى عثمان الذي قتل مظلوما ولم يكن ظالما، وعلى علي الذي كان في العلوم بحرا وفي الحروب صارما، وعلى عمه العباس الذي لم يزل حول نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حائما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته وهداه إلى يوم الدين. وبعد، في عام الرمادة، وهو عام سمي بالرمادة لاشتداد الفقر ولأن كل شيء أصبح رمادا في المدينة المنورة، لقي عمر بن الخطاب ولده يأكل بطيخا في الطريق، فأخذ عمر بن الخطاب هذا البطيخ من ولده ثم ضربه وقال: كخ كخ، تأكل البطيخ وأمة محمد جوعة؟ فقال الصحابة: يا أمير المؤمنين، لقد وجدناه يشتريها بتمر قد جمعه من أجل ذلك. ولذلك الفقر في كل مكان وفي كل زمان، ولكن المهم من يحمل مسؤولية هؤلاء الفقراء، ومن يتحمل آلمهم، ومن يشعر بأحاسيسهم. عمر الذي وجد هذه المرأة وعيالها جوعا، فذهب إلى بيت مال المسلمين ثم جاء لها باللحم والدقيق وأخذ يطبخ ويخبز لهم، ثم قالت له المرأة: والله أنت أولى بالخلافة من عمر. فقال عمر الذي كان يعبد ربه مسرا كاتما: لئن ذهبت إلى عمر سوف تجدينني هنالك إن شاء الله عز وجل. وأخيرا، قبل أن أقدم ضيوف الكرام، عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة دخلت عليه امرأته فاطمة بنت عبد الملك إلى مصلاه فوجدته يبكي، فقالت: يا أمير المؤمنين، ليس هذا بوقت هذا، أنت ليس هناك أسعد منك في هذا اليوم وقد توليت الخلافة. قال: كيف ذلك يا فاطمة، وقد توليت من أمر هذه الأمة ما توليت؟ فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والأرملة الوحيدة والأسير والغريب والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، وتفكرت أنني سأسأل عنهم بين يدي الله غدا، وأن خصمي دونهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأشفقت على نفسي فبكيت. فمن يحمل فقراء هذه الأمة، فقراء الأمة إلى أين؟ هذا هو عنوان موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى. ومعنا في هذه الحلقة ضيفان متميزان، أما الأول فهو الذي لا نستطيع الغنى عنه، فهو شيخنا الشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله، رئيس قناة الأمة، فبارك الله فيه. وكذلك معنا إنسان متخصص ومدير مركز الدراسات الاقتصادية والتي تخدم العديد من هيئات الدولة، فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح جودة. فمرحبا بك أستاذنا الدكتور. أهلا بك دكتور. نبدأ بشيخنا الشيخ أبو إسلام. شيخنا الشيخ أبو إسلام،
فضل ربنا،
كيف تحدث إسلامنا عن الفقر؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الفقر في الإسلام معادلة رائعة وصعبة وسهلة، فالفقراء لهم الجنة إن شاء الله، فهم بعيدين عن فتن المال وفتن الغنى. ولكن أيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوصي كل مسلم ويقول له أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والفقر تحدث فيه الناس كثيرة، وتحدث فيه الغرب والشرق، لكن عند الإسلام فالموازين كلها في كفة حاكم المسلمين. كل موازين الفقر إذا ثقلت إذا خفت فهي في رقبة رئيس الأمة، رئيس الدولة، أمير الدولة، خليفة الدولة، به ينصلح حال الأمة، ولا نجد فقير كما كان الحال في عهد عمر بن عبد العزيز. ولا نتمنى أن نسمع ونستأنس به أنه كان عهدا ومضى، لكن في الحقيقة نأمل بمشيئة الله عز وجل في الشهور القليلة الماضية يبدأ الطريق إلى عمر عبد العزيز ابن عبد العزيز جديد بمشيئة الله بعدما تختار الأمة حاكما لها يتقي الله في شعبه بعدما يتقي الله في نفسه فيطبق شرع الله فيما أكلنا ومشربنا فنأكل حلالا ونشرب حلالا فينبت اللحم من حلال وهذا اللحم الذي من حلال يزرع الحلال فينبت حلال. لو وصلنا إلى هذه الدرجة أن نخشى الله عز وجل فيما أكلنا ومشربنا حلت كل مشاكلنا وأصبح تعداد سكان مصر كلما زاد كلما زاد الخير وكلما زاد تعداد سكان أمة المسلمين كلما زاد الخير. فإن في أمة الإسلام اصطفاها الله عز وجل اصطفاها أولا بأنها مهد الرسالات ثم اصطفاها بأنها بلد الخيرات ففي بلاد المسلمين خيرات لا تتوفر في بلاد غيرها. فالله عز وجل أن يهيئ للأمة من يرأسها ومن يكون خليفتها لينعدم الفقر في بلاد المسلمين ويأتي زمن ابن عبد العزيز الذي كان يخشى أن يمر الطير في سماء أمة الإسلام فلا يجد طعامه كان يعمل حساب لأن فاض الخير فكان يضع الحب على أعلى الجبال على قمم الجبال ليأكل الطير الذي يمر في سحابة بلاد المسلمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الهم
نعم.
والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الشر
نعم.
وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الفقر وقرنه بالكفر فقال وأعوذ بك من الكفر والفقر أو من الفقر والكفر. أستاذنا الدكتور صلاح جودة عايزين من حضرتك تعريف عام عن حالة الفقر ولماذا الفقر ومش عايزين نقول في العالم كله عشان عايزين في البرنامج نحل احنا ننزل على مصر فاحنا عايزين نقول لماذا هذا الفقر في الأمة الإسلامية بصفة عامة وفي أفريقيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار شديد الفقر هو ايه؟
نعم
موارد قليلة واحتياجات اكتر من الموارد.
تمام
ده تعريف بسيط جدا لكلمة الفقر.
يعني واحد مرتبه قليل
واحتياجاته كتيرة احتياجاته الأساسية ما ممكن يبقى فيه احتياجات يعني ايه رفاهية زيادة عنها فاحنا مش عاوزينها. لا الاحتياجات الأساسية اللي هو المأكل والمشرب والمسكن والمأوى يعني مأكل مشرب مأوى مسكن علاج دولت والتعليم بتاعه دولت نشوف إيراداته اللي تبقى قد ايه. لو إيراداته أقل من الاحتياجات بتاعته بيعمل نوع من أنواع الفقر لأن بيضطر إنه يتنازل عن جزء من الاحتياجات الأساسية له اللي هو مأكل يكون أقل ملبس يكون أقل صحة تكون أقل تعليم يكون أقل. ده باختصار شديد أنا ليا رأي بنقول فيه إن الفقر ده هيبقى موجود منذ بدء الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه لازم يبقى فيه نوع من أنواع الفقر. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال إيه لو كان الفقر رجلا لقتلته. يعني الفقر لأن الفقر بيعمل نوع من أنواع الإذلال لحاجة الرجال وأعناق الرجال وحاجة الأمة
والإراق الذهني
طبعا أن السؤال بقى هنا أمة الإسلام ليه الفقر فيها بيزيد عن أي أمم أخرى رغم أن أمة الإسلام لو جبنا الدول الإسلامية كلها اللي موجودة في العالم أغنى موارد موجودة في الأمة الإسلامية إنما لا يوجد نوع من أنواع التكامل في الأمة الإسلامية بالكامل لا يوجد نوع من أنواع العمل الجماعي في الأمة الإسلامية بالكامل لا يوجد تطبيق للشريعة الإسلامية داخل الأمة الإسلامية لا يوجد تطبيق من حكام الأمة الإسلامية على الأمة نفسها اللي موجودة. الأمة الإسلامية أغنى أمة حاليا في العالم سواء فيها البترول فيها الأراضي الزراعية فيها الموارد الطبيعية فيها الأنهار اللي موجودة فيها المعادن موجودة داخل الأرض فيها اللي أهم من دوت وده القوة البشرية اللي موجودة اللي كان رأس النظام السابق اللي حكمنا 3 عقود أو 30 سنة أو 10950 يوم كل مشكلته يقول لك احنا العدد عندنا كتير مش عارفين نعمل ايه. دي موارد موجودة هو علشان غبي ما قدرش يستخدم الموارد أمثل استخدام يبقى ما يجيبش العيب فينا في ان الموارد دي كتيرة. الاتحاد الاوروبي اتعمل سنة 2005 كانوا 10 دول ضموا ليهم 15 دولة سنة 2005 عشان يبقوا 25 دولة. ليه؟ لأن أوروبا معدل الشباب اللي فيها تضاءل وصل لنسبة 8.5% من عدد السكان. انت عندك هنا الناس اللي في مرحلة العمل من سن 18 لسن 46 سنة 48% من حجم سكان مصر.
يعني من سن 18 لغاية سن
46 سنة دولت 48% من حجم سكان مصر.
ده الحمد لله نسبة كبيرة جدا.
ده هو ده الوقود. هو ده الوقود بتاع المصنع وبتاع 8.5%. لذلك هم قالوا بدل ما يجي
يعني احنا لو اشتغلنا هنبقى قد اوروبا مثلا
20 مرة
بالنسبة دي.
طبعا. يبقى هي الاشكالية اللي موجودة مش في الفقر. الاشكالية في معدل توزيع الثروات ازاي. او طريقة توزيع الثروات ازاي. الثروة اللي موجودة تكفينا كلنا نعيش كويسين. انما طريقة التوزيع لو حضرتك خدت 70% بس منك من الثروة واحنا كلنا 30% لازم هنشعر بنوع من انواع الفقر. هو ده اللي كانوا بيقولولنا حتى عليه في خلال العقد الاخير او من اول وزارة احمد نظيف لما جت يوم 14/7/2004 والوزارة الثانية يوم 28/12/2005 لحد ما تم اقالة الوزارة في 30 يناير 2011 كانوا بيقولولنا ان معدلات النمو وصلت 6.5% و7%. طبعا معدل النمو عالي جدا. انما السؤال كيف يتم توزيع معدل النمو. معدل النمو الكحكاية بتاعت الاقتصاد زادت. انما انا باخد منها 80% بيروحوا لـ40 فرد في الدولة.
80%
لـ40 فرد.
40 فرد بس في الدولة. بس.
والـ20% على 85 فرد.
80%
ناقص الـ40. طبعا. فكنت انت ما تشعرش ان في معدل وتقول بالعكس ده الدولة فقيرة. ده انا باحتياجاتي كل سنة بتزيد. اسعار التضخم بيزيد. الاسعار بتزيد عليا. واحد تاني قاعد زي الفل مبسوط.
وده يستوقفنا دكتور عند التقسيم الطبقي طبعا في الثلاث عقود الماضية مع حضرتك. طبعا. ولكن ننبه على سؤال الحلقة ونقول ما هو واجب المسلمين تجاه فقراء هذه الامة برغاء المشاركة معنا على 94-172. ما هو واجب المسلمين تجاه فقراء الامة. ونرجع لأستاذنا الدكتور صلاح جودة والشيخنا الشيخ أبو إسلام لأن الموضوع لم أحسب أنه بهذا الاشتياق يعني. ولكن سبحان الملك فتح الله عليكما ولكما الحمد لله رب العالمين. ولكن بعد ما نشوف الفيديو دوت ثم نعود لأستاذينا مرة ثانية إن شاء الله.
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي.
أيها المسلمون تلبسون حلة البيس. ما لكم تلبسون حلة البيس. زمجري يا ريوت أنت يا أحلى نشيد. وذري يا وسود نحن قوم الوقود. نحن روح الشهيد حلمنا لا يفيد. يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستلل الصعاب. يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمس في ذن مرتعا للفتن مزقت المحن. دب فيها الوهن شردت المحن. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
أيها المسلمون أيها المسلمون
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما يقطع القلب ويقطع اللذة عن النفس مما رأيناه الآن بالفعل كما سألنا ما هو واجب المسلمين تجاه فقراء هذه الأمة، أكيد كلكم هتشاركونا على هذا الأمر. 94-172 وأنا مش لاقي سؤال أسأله لشيخنا الشيخ أبو إسلام وأقول له يعني أي حاجة، ولكن أنا عايز أقول له إحساسك الفيديو ده يا شيخنا.
بارك الله فيك. والله يعني هو شيء مؤسف، لكن الأكثر أسفا هو الحقيقة التي يعني نجعل مثل هذه المشاهد مخدر لأجسام المسلمين. لأن لو أن القضية قضية الصومال أنا أتخيل أن الأمر يكون هين، قضية أن أمثال دول موجودين في جدة وفي مكة وفي القاهرة وفي كل محافظات مصر بهذا السوء بل وأسوأ. لكن الإشكال أن 40 شخص اللي أشار إليهم دكتور صلاح في 4000 درجة تانية بعدهم، في 40000 درجة تالتة، والبقية هي ناس يعيشون بمثل هذه الصورة الشديدة الأسف. لكن الإعلام هنا يسلط على الصومال ليحرم أهل البلاد في الداخل من خيرات الأمة. وأنا أعتذر لشيوخنا وعلمائنا بل والشعب والمشاهدين الذين يرونني، لكن أنا الآن هذا رأيي وأنا حر فيه، أنني تمنيت أن الأموال التي جمعت لأهلنا في الصومال كان الأولى بها أن توزع على أهل مصر بعد زلزال الحرية وهذا الذي يحدث للمصريين. فهناك أناس الآن دخلوا السجون، آلاف من الشباب لدين 1000 جنيه و200 جنيه و2000 جنيه موجود في السجون المصرية الآن، وناس بيتصلوا بي من داخل السجون يسألني على 1000 جنيه عشان يخرج بيهم من السجن، ولما السجن أمه حصل لها إيه وزوجته حصل لها إيه وأولاده حصل لها إيه. فالجريمة أبشع أبشع مما نراه في الصومال. يعني أنا أرى أن هناك طبعا مؤامرة قادرة من حكام الأمة لا يتقون الله في شعوبهم ولا حتى الشعوب الإسلامية ورؤوس الأموال الإسلامية، يعني مش هقول الكل لكن الكثرة الكاثرة لا تخشى الله عز وجل في هؤلاء الناس وهؤلاء الجوعة، ويعني الذين يطعمون وجبة غداء بألف جنيه أو 2000 جنيه أو 500 جنيه هذه الوجبة كثير في مصر.
واللي بيجي لهم بالطيارة
أنا مش هقول الكويت ولا هقول الخليج، ده هذا مرض مستعصي، والعربية السعودية ده مرض مستعصي في الخليج، يعني خلاص وعاش على مستوى ما يقدرش يستغنى عنه ان يأتي بالطعام الذي يكفي 100 فرد لضيف عزيز عليه او ضيفين. فده مرض عضال حتى في اصحاب اللحى، يعني لا ابرئ اصحاب اللحى من هذا الموضوع، بل انا اسلط عليهم الضوء اكثر. يعني لو افترضنا ان عدد من يملكون يساوي عدد من لا يملكون، اذا لو كل مسلم من الذين يملكون تطوع بجنيه واحد يعني 30 جنيه في الشهر لمن لا يملكون لن تجد فقير. الذين يملكون في مصر او في الخليج سأطلب منه دينارا واحدا لكن يوجه ويرشد. وانا يعني بالمناسبة استسمع حضرتك، ده شيء برضو عجيب من صناعة الفقر على فكرة، صناعة. وعلم وله كتب تدرس اسمه علم صناعة الجوع، علم صناعة الفقر، علم يدرس ويطبقون فينا. وانا بسأل بعد زل الحرية والقبض على المخلوع واعوانه المجرمين في حق هذا الشعب كانوا يستنزفوا اموال الامة، طب توقف النزيف من اول الامه
فين الفلوس؟
اين الذي كان يستنزفوه؟ ده سؤال وسؤال مهم. طيب الذين استنزفوا وباقين بيننا فلابد الطرف عنهم مؤقتا، لكن استنزفوا وتركوا البلاد وهربوا زي رشيد محمد، اسمه رشيد احمد محمد رشيد، وزي بطرس يوسف بطرس غالي، وزي حسين سالم، دول اموالهم موجوده بيننا الان. من احاكم على من المجرم الذي يغيب هذه الاموال عنا؟ هاخد فقط بعض الشيء على الشمال كده، اموال حسين سالم اللي مقبوض عليه في اسبانيا الان، عند سفوتين الاقصر على عشرات الافدنه، جوليفيل محميه طبيعيه بقريه البياضيه في الاقصر، عند بواخر سياحيه شرم الشيخ
كلها،
مش هقول كلها، خليه 80% منها
جميع فنادق.
طيب جميع الدكتور صلاح بيقول
اللي موجودين
ان جميع
اتفضل
هذه الاموال،
محطه تحليه الميه الوحيده اللي هناك في جنوب سيناء هو اللي يمتلك، محطه الكهرباء اللي موجوده هناك هو اللي يمتلك.
انا بسال بقى يعني مين
ده
من
ده؟ هو الحكومه
هنا، الحكومه داخل الحكومه. لا
لا حكومه
فوق الحكومه. ده صفقه الغاز، صفقه الغاز اللي عملها حسين وحسين سالم، ده كان هو الايه اللي قبض السمسره. لكن انا املك الكلام اللي بيقول ان اسامه الباز، بطرس غالي
لو سكرتير،
محمد البسيوني سفير مصر هناك، هم الذين طبخوا الطبخه، ولكن مين اللي انهاها؟ حسين سالم. طب الغزو راح، لكن الاملاك ديت ده حقنا الان فورا 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 تتباع. وبشكر الشيخ محمد حسن على المبادره الكريمه امس على ان المسلمين يكفونا مؤنة ان احنا نجيب اموال من امريكا. لا ده انا يعني اشكر الشيخ محمد على المبادرة الكريمة وكل من دعمه، لكن قبل ما ندفع احنا اموالنا موجودة. يعني احنا بنسأل الان لماذا هذه الاموال لا تباع فورا برأس مال مسلم مصري؟ يعني هذه الاموال اللي هو سوفوتيل ده وسوفوتيل الاقصر، جولي فيل، محمية طبيعية، البواخر، شرم الشيخ،
يعني حضرتك
يعرف فورا للبيع فورا.
يعني حضرتك الان
ده يعني ده يغطي مش ميزانية مصر. نعم. ده ميزانية وهيفوض علينا وبقى نتخانق احنا نقسمها ازاي بقى.
نعم. يعني حضرتك تطالب ان احنا ناخذ هذه الاموال فهي حق للشعب.
مش نطالب يا شيخ. نعم. ده احنا نحاكم من يمنعها. يعني المطلوب محاكمة من في يده؟ المجلس العسكري، مشير طنطاوي، ولا النائب العام؟
نعم.
مين اللي منع ده؟
نعم.
دي اموال بين ايدينا، هنسيبه باللي هو هناك في اسبانيا
نطالب.
والبنوك اللي بره.
نعم.
بيقول في تحياته في اسبانيا امس او الامس ده حسين سالم، ان اول مبلغ تم ايداعه لحسن مبارك انا اللي اودعته في بنوك فرنسا 2 مليون دولار.
تمام.
اول حسبه سنه 85. احنا بقى الان مش عايزين الفلوس اللي بره، نترك المساعي فيها شغاله، لكن اللي بين ايدينا.
تمام. تمام. ولذلك اطالب من هذا المنبر المحامين الذين يخافون الله عز وجل ان يتجمعوا في كتله وان يطالبوا الحكومه
الليبراليين والعلمانيين وقبل الاسلاميين.
نعم.
ما ده حقوق مصريه.
تمام.
ده حق الشعب اهو.
نعم.
دي قمه الديمقراطيه اللي بيقولوا عليها،
وان الشعب كله يتكاتف برفع قضيه او برفع دعوه لاخذ هذه الاموال
من وقاحه حصار بورسعيد الحبيبه. نعم. ومن قلة أدب.
تمام.
إن بلد تسمح بمحاصرة منطقة فيها، هذه خيبة رجاء في الأمة. تمام. أن تسمح لمجموعة من البلطجية أن تحاصر جزء عزيز من أرض مصر ونقف مكتوف الأيدي، هذه يعني شيء فوق الخيال.
هذا لا
المظاهرات دي بقى عايزينها تعمل إيه؟ اللي نعم. عايزين يقطعوا الطرق علشان يروحوا يحاصروا شرم الشيخ ونبيعها في مزاد علني بأغلى الأثمان، وستجد المشتري
إن شاء الله.
في مصر وفي بلاد العرب.
نعتبر هذه دعوة
فقر مصر مباشرة.
نعتبر هذه دعوة من شيخ. نعم. الشيخ أبو إسلام على قناة الحافظ، ونعيد السؤال ما هو واجب المسلم تجاه فقراء الأمة؟ شاركونا على 94172. ونرجع لأستاذنا الدكتور صلاح جودة. أستاذنا الدكتور، أنا عايز أدخل سؤالين ثلاثة كده في بعض، لأن عايز حضرتك تستفيد لنا في شرح مرحلة الثلاثين سنة بتاعت مبارك، الثلاثين سنة اللي فاتت، كيف تم تقسيم طبقي كمعدلات الدخل، كيف كانوا يوزعون الدخل ويدوا الراجل الموظف مثلا 250 جنيه ولا 300 جنيه ويبقى كيلو اللحمه ب 70 جنيه ولا ب 80 جنيه، يعني ازاي الامور مشيت؟
باختصار شديد ابتدى حسني مبارك بدايه حكمه 14 اكتوبر 81
تمام،
انتهى حكمه يوم الجمعه 11/2/2011. خلال ال 10950 يوم دولت مرت مصر بمجموعه من الفترات الاقتصاديه. اول فتره اللي هي من 82 حتى سنه 88
تمام،
دي كانت فيها نوع من انواع الانتعاش اللي كان جاي من السنوات السبعينات اللي كانت موجوده. الفتره دي كان اكبر عدد من المصريين يعمل بالخارج،
يعني من 82 ل 88
انتعاش بالظبط.
طب ايه ظواهر الانتعاش ده؟
هقول لحضرتك ظواهر الانتعاش، لان كان معظم المصريين كان في الدول العربية العاملين بالخارج يتراوحوا ما بين 5-6 مليون واحد.
تمام.
فخمسة وستة مليون يعني 5-6 مليون عائلة بيتم اعلاتهم من الخارج.
تمام.
دليل كده انه من سنة 83 حتى 16 يونيو 88 نهاية شركات توظيف الاموال كان اعلى معدلات للرواج الاقتصادي اللي كان موجود.
ده كان الريان الموجود ولا كان لتر
الريان؟ كان موجود كله.
تمام.
شركات توظيف الاموال بالكامل هي انتهت وتم القبض عليهم يوم 16 يونيو 88، بعد الاعلان اللي كان موجود في جريدة ظهر جريدة اخبار اليوم والاهرام والجمهورية اتحاد العمالقة بين الريان واشرف السعد، وطلع قانون 146 لسنة 88 اللي هو قانون تلقي الاموال، اللي لحد الان الدقيقة اللي احنا قاعدين فيها دي من 88 حتى الان يعني داخلين على ما يقارب 25 سنة لم يتم تفعيل القانون بحالة واحدة او شركة واحدة. يعني القانون اتعمل علشان يمنع اي شركة، مفيش شركة واحدة اتأسست وفقا للقانون، لان كان حاطط مجموعة من المعضلات عاوزين على الاقل ناس زي سيدنا عمر بن الخطاب يجي هو اللي شارك في الشركة
عشان مفيش ريان تاني يجي ولا سعد
ممنوع. المهم فكان دي فيها فترة من فترات الرواج. انت كان عندك عاملين بالخارج، كان عند حضرتك قناة السويس، ما كانش عند الجيش، ما كانش بيتم انفاق جامد على الناحية العسكرية لان الشرطة. انت ما عندكش ما فيش حاجة. الشرطة كانت موجودة، القصة كلها كانت في فلوس كانت موجودة. انما كانت توزيع التركيبة المجتمعية للناس او التركيبة الاقتصادية للمجتمع كانت عبارة عن من 8-10% اللي هي كريمة المجتمع او المستوى الاعلى اقتصاديا، بننزل بعديه في 10% اخريات، يبقى دي 20%، 60% اللي هو الطبقة الوسطى، دي مهمة جوه جدا. تحت كده بالظبط، ما انا هقول لحضرتك بعد كده. بعد كده فيها عندنا من 5-10%، نقول 10% كمان على 80 اللي هم تحت خط الفقر، واللي تحت خط الفقر خالص 10% الربعين. تمام كده؟
يبقى احنا الحمد لله في الفترة من 82
ل 88 طبعا الطبقة الوسطى دي اللي هو بيطلع منها مين بقى؟ اللي بيطلع منها مين؟ المدرسين والمحامين والشرطة والجيش،
الطبقة العاملة عامة
يعني، الطبقة العاملة اللي موجودة والعامل والصنايعي والناس المحترمة المنتجة اللي هي دي بتأكل المية في المية
اللي بتشغل البلد،
اللي بتشغل البلد، جميع الموظفين، رجال الجيش، رجال الشرطة، القضاة، المدرسين، المحاسبين، المحامين، كل دول من الطبقة دي. تمام. في العقد ونصف الأخير من حكم حسني مبارك اللي هو اعتبارا من سنة 95 بعد حرب الخليج مصر،
يعني من 88 ل 95
من 88 ل 95 ابتدت الفترة بقى مصر تخش في نفق الفقر، لأن كل ما مصر كانت بتنزل في نفق الفقر كان جمال مبارك بيصعد لقمة السلطة، فتلاقي الاثنين نازلين يعني متوازيين طبعا كده. اختلفت تركيبة الحكم نفسها، الناس السياسيين اللي كانوا موجودين طواروا عن المشهد، الناس العلماء طواروا عن المشهد السياسي والاقتصادي اللي موجود ليتبوأ جمال مبارك ومجموعة المنتفعين من حسني مبارك على رأسهم حسين سالم، زي ما شيخنا العزيز قال
وقت ظهور حسين سالم،
وقت حسين سالم بيعرف حسني مبارك من سنة 80
تمام،
من قبل الثورة. حسني مبارك
80 عمل له اول بنك، حساب بنك فرنسا.
حسني مبارك مع حسين سالم ومنير ثابت وكمال حسن علي في سنة 82 كونوا شركة اسمها الفور وينجز في امريكا لتقوم بنقل الاسلحة المصرية من المعونة الامريكية الى مصر.
يا خبر
طبعا. فكانت الشركة ديت بتقوم بعمل ايه؟ انا النهاردة لما بجيب حضرتك شركة من امريكا، كانت المعونة الامريكية على بتديك معونة واحد من عشرة مليار دولار سنويا للاسلحة، واحد مليار دولار اقتصادية او تجارية الاسلحة، يقول لك تشتري اسلحة امريكان، ما مش هديك فلوس وتروح تشتري انت من الصين عشان يشغل مصنع، يعني فتشتري من امريكا
زي المثل الفلاح عندنا البوز ديتنا في دقيقنا،
بالضبط
يعني كده، بس تتدالي
في دقيقة فتاخد تشتري الاسلحة من عنده وبتنقلها على شركات امريكية من عنده وتجيب خبر ومستشارين من عنده يجي يركبوا لك الاسلحة ويدربوا الناس وخلافه
ويقبضوا من
تمام. فقام حسن مبارك
محمود محي الدين بقى
تمام.
هنا دوره ايه لما حولوله بقى عشان يخدموا على ده هيئة الاستثمار الى وزارة
الاستثمار، هي دي بقى
جت في 2004
بالضبط، دي في 2004 انا بس بجيب لك من سنة 82 كونوا الشركة كونوا الشركة دي في امريكا على اساس تبقى شركة امريكية تقدر تتمتع بانها تقوم بنقل الاسلحة الى مصر. السؤال بقى الشركة دي كانت بتاخد بنفس الاسعار السائدة في السوق، لا كانت بتاخد باسعار اعلى، بس احنا اللي كنا بنوافق عليها لان دي ملك حسن مبارك وملك حسين
سالم. يعني مثلا نقول ايه، مثلا امريكا هتدينا مليار دولار
الشركة بتاخد بيها اسلحة تنقل من على شركة موجودة امريكية، الناس بتعمل عادة التندر العالمي اللي هي مناقصة،
اجي اقول حضرتك في الشركة مش من الحكومة الامريكية،
طب لا بالظبط، اجي اقول حضرتك هتنقل لي دي لمصر بكام، تقول لي ب10 قروش، يا مولانا هتنقل بكام، يقول ب9 قروش، يا استاذ هتنقل بكام، ب8، ممكن اخد انا ب8، انما انا بتفق معاك اتفاق مباشر ب15، ما هو انت الشركة دي بتاعت انا بتاعت عيالي وانا كاتب، مش كده؟
تمام.
فكانت دي نوع من انواع اخذ المعونة بالسرقة، ودي بداية التحالف اللي كان موجود بين حسين سالم وبين حسن مبارك وبين منير ثابت، دوت نهيك عن قيمة العمولات اللي كانت بتيجي من الاسلحة، لان حسين سالم سجل نفسه في امريكا كسمسار اسلحة فيبقى من حقه ان يقوم بالشراء والتعامل مع الحكومة عن طريق الاسلحة،
ده ما اعتقش
تماما، هو لا يمكن يكون هو لوحده
سمسار غير زي المنصب باتفاق مع حسن مبارك، هو مين منه عمولة السمسار
بالضبط، يبقى انا
بتفق من دم الشعب،
من دم الشعب وبقيمة الشعب، وكانت دي مفروض انا كنت اطور الاسلحة جامد في الجيش
تمام.
اعمل عمليات تدريب اكتر في الجيش،
بنية تحتية
ما كانش في الكلام ده، انما الفترة بقى
الجيش بقى اصبح هنا مستهلك
بالضبط،
اندية وكل خلاص بقى انقل بقى نقلة شرطة عربيات مش عارف ايه، دفعات سيارات متوالية، يعني استنزاف واسلحة، يعني اسلحة تستخدم مش
اربع خمس خطوات انت كنت ورا
زي ما ينفق على الكرة الكرة تنفعني ايه لو بحارب الصهاينة لا تنفعني المصارعة، فينفق على ما يبدو انه لتكوين الانسان والحقيقة هو لارهاق الانسان
الانسان. نعم. ابتدينا من 95 بقى جمال مبارك رجع من امريكا ومن اوروبا، كان ماسك مدير فرع بنك اوف امريكا هناك واشترى قيمة الديون المصرية اللي موجودة، ودي كانت البؤرة التانية اللي تم تهريب اموال المصريين فيها.
يعني ايه اشترى
قيمة اشترى الديون باختصار شديد مزيد. انت لما بتكون دولة مديونة لمجموعة دول اوروبا
تمام.
دول اوروبا شافت خلال فترات الستينات والسبعينات والثمانينات ان مصر دولة مش هتقدر تسدد، فبيجي باللغة العامية بتاعتنا رموا طوبتنا في من جهة الدين دي، ما انت عندك افلاس وما انتش قادر تسدد وكل شوية قاعد بتتعذر وبتقول نأجل مش بينسى، فلو جاله واحد شرى الديون دي يقول له انا هاخد الدين منك المليون جنيه دولار ب15% ب20% ب30% يقول له موافق وياخد الفلوس دلوقتي، لان هو مش عارف قدام انت شكلك بالضبط، وهو بتكون عنده دخلت هي ضمن ديونه المعدومة.
هو في جمال مبارك في 95 كان عنده اللي هو يشتري ديون،
لا عمل ايه بقى الحاج جمال دوت بقى عمل ايه، ما انا هقول لحضرتك ابتدى يعمل شراء ديون مصر، يجيب ابراهيم كامل اللي هو صاحب موقعة الجمل اللي كانت يوم الاربع 2/2/2011
موقعة البهايم
الجمل اي حاجة تمام، ابتدى بالفلوس يتم التفاوض، اولا الديون دي اللي يعرفها مين، البنك المركزي
تمام،
ما انت تعرف ديون مصر مديونة لمين، انت عارف حجم الديون، انما للبنك ده في الدولة دي كام والبنك ده في الدولة دي كام، محدش يعرف ده الا البنك المركزي. تمام. يبقى المعلومات تتسربت منين؟ من البنك المركزي اولا، دي نمرة واحد. تمام. راحوا للدول فوضوا معها على ان تم شراء المديونية، اكتر مديونية تم شراءها ب 16%، كانت ما بين 8 ل 16%. يبقى هو صاحب فك الدين لما يجي هنا لمصر، مفروض المديونية قبل ما تيجي اي بيع الدائن بيخطر الدولة، انا ببيع المديونية للراجل ده بالمبلغ ده، تحب انت تشتري بالمبلغ ده؟ انا صاحب الدين، لو انا قلت له لا مش هشتري خلاص يبقى بيع، بس لازم يخطرني، هو اخطر الدولة. تمام؟ او البنوك الدائنة والدول الدائنة اخطرت الدولة. الدولة تغافلت عن الرد، وهقول لك تغافلت ليه. فبقى صاحب الصك او صاحب الدين مين؟
جمال مبارك،
جمال محمد حسن السيد ابراهيم مبارك. يجي هنا يقول للدولة انا عاوز فلوسي، المفروض الدولة تعمل معاه تفاوض، لان هي عارفة حتى انه تم شراب كام. مش حتى مش علشان اللي شاريه ابن حسن مبارك، لا، لان جالها اختار من الدولة الدائنة، انا يا فندم ببيع البتاع ده بالمبلغ ده، تحب تاخده؟ يبقى انا عندي، مش كده؟ كان المفروض اقصاها يا تاخده منه بال15 تكسبه 1% 2%. السؤال بقى الاهم، وده اللي قعد عاطف صدقي رئيس وزارة لمدة 9 سنوات، وده اللي قعد اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي لمدة 8 سنوات، وده اللي قعد وزير الاقتصاد يسري مصطفى لمدة 4 سنوات، وده اللي قعد وزير المالية محمد احمد الرزاز لمدة 9 سنوات. تمام. وزير، لان هم دولت عربين الصفقة، اعتمدوا جمال مبارك. عاطف صدقي قعد 9 سنوات رئيسا للوزارة، عاطف عبيد كان لسه خادم في تلك الصفقة. تمام. ما كانش هو صاحب المنظومة. القصة هنا بقى، ادوا الجمال مبارك بكام القصة دي؟ ب100% من الدين.
يا نهار ابيض.
لا يا نهار اسود، ابيض منين بقى؟ اما دايم ابيض
امال يعني هو راجل اشتراها ب15%،
اقصى دين في دين ب8 و9 و10 و11 و12، اقصى حاجة 16%،
وراحوا ردوا له الديون ديت
100%.
ده الراجل بيحب بلده
قوي. تماما. ردها له بشكل ايه بقى؟
ما اشتراش الدين.
ما اشتراش الدين،
اشترى مصر. ما بالظبط. عشان كده النكتة اللي الناس فاهمها ان هي نكتة. لما يقول لابوه افتحوا لي
من هنا
لمن اسوان، من اسوان لاسكندرية.
تمام.
كان كلام صدق.
تمام.
هي دي الفترة اللي
كانت.
اشترى مصر
كده. عمل ايه بقى بالفلوس؟ جت الحكومة هنا قالت احنا ما معناش فلوس.
تمام.
قال لهم طيب، يبتدي بقى هنا دور عاطف عبيد في القطاع العام، ودور الدكتور كمال الجنزون، لان دي ابتدت من وزارته، ان انا بيع مجموعة من شركات القطاع العام.
تمام.
يبيع لمين؟ لمجموعة مستثمرين. يجي المستثمرين من بره اللي هم شركات حرس اللي هي بتاعت جمال مبارك،
اللي هم في الاصل
قيمة الدين الورقة اللي انا واخدها
مدرجية يعني
بالضبط. هشتري دي بكام؟ ب100 جنيه. طب يا عم ال100 جنيه هتدينا كم منهم؟ والله ما معناش، ده انتوا عليكم ورقة بمية. يديله الورقة زي الورقة دي كده اللي الحاج جايبها. خد عم الحاج اديني المكنة دي واطلع بيها.
تمام.
نص اصول مصر القطاع العام اتباعت بالشكل ده.
معلش تاني الحتة دي يا دكتور.
نص اصول مصر اتباعت بالشكل ده.
ازاي بقى؟
انها قيمة تفاوض على المديونية اللي اشتراها جمال مبارك،
اداله الصف، اداله مصنع.
يعني مثلا انا عليا دين عندي واحد، فهو جاي يطالب لي بالفلوس فما عنديش فلوس، فقول له سمعت خد البيت،
الطلبة اديله العربية اديله العجلة،
اي حاجة بعدي 1000 جنيه نزلوا
من عليه. السؤال بقى هنا، يبقى كأن انت بعت اصول مصر ب15%
تبع للحكومة، فالمفروض هي اللي تسدد الدين
بالظبط. يبقى انت بعت شركات مصر دي بقيمتها قد ايه؟ 15% من قيمة اللي هو كانت الدين اللي عليها.
ده اللي حصل بالفعل.
السؤال بقى، لو كانت مصر تفاوضت مع الدول الدائنة دي من الاول، انا يا اخوانا فيه انا هبتدي معاكم نوع من انواع الجدولة.
تمام.
ال15% كانوا اقصاها دي كانت ممكن تصل ل5%، زي ما اتعمل مع مين؟ مع دولة البرازيل.
تمام.
اتعمل معاه وقالت انا مش هقدر وجدول. اللي فات اقصى مديونية كانت سعرها 5%، والدولة جدولتها على 10 سنوات.
البرازيل اللي هي تالت قوة دلوقتي
بالظبط. تمام. اياميها كانت بتفاوض وفي نفس المدة بتاعتنا برضه، في نفس الفترة بتاعتنا اللي هي من،
بس هم عملوا حملة على الفساد يا دكتور كمان.
ما هم عملوا حرب على الفساد، احنا ما عملناش، احنا عملنا حرب على الابرياء والشرفاء، زودنا الفساد بس. ادي القصه كلها، بدي تبقى المنظومه اللي كانت موجوده. كل ما كان بيصعد من 95 بقى وانت طالع، كل ما كان يصعد
جمال مبارك.
جمال مبارك
كل ما احنا ننزل
الاقتصاد ده في الحتة دي بعد اذن حضرتك ثانية. الطبقة المتوسطة بقى اللي هي كانت 60% بقت
قد ايه؟
22%. طب الفرق الثاني ده 38% راحوا فين؟ اللي كانوا موجودين دول
تحت الفقر،
تحت خط الفقر
ولا طلعوا فوق؟
لا تحت خط الفقر. والنسبة اللي كانت 10% فوق نزلت بقت من المتوسطين، من كانت 10 بقت 5%.
والكريمة اللي فوق
5%، ما انا بقول لحضرتك بقت 5% دي ثابته. اللي كانت موجوده كانت 10 بقت 5، اللي هي بقت سرايا الاشياء
اللي فوق.
الحته اللي نزلوا بقى ال 38 دولت نزلوا تحت خط الفقر. مصر حاليا اللي تحت خط الفقر وفقا لمعدلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 65% من سكان مصر تحت خط الفقر، اي لا يحصل الواحد منهم يوميا على 3 دولار. 3 دولار يعني 20 جنيه يوميا، يبقى تحت خط الفقر.
و30 في مستوى الفقر،
يعني اللي هو بياخد 20 جنيه في اليوم بيوصل 20 جنيه في اليوم
تحت خط الفقر.
يعني اللي بيصرف 20 جنيه في اليوم يبقى تحت خط الفقر
لسبب بسيط.
امال المتوسط بيصرف كام جنيه في اليوم؟
تماما، من 8 ل 10 دولار يوميا. ما هو انت بتحسبه على ايه يا فندم؟ على المأكل والمشرب والمنزل.
كام جنيه يا دكتور؟
من 40 ل 60 جنيه اللي هو اللي احنا عملناها لما عملنا الدراسة، ان الحد الادنى لاجور الموظف في الدولة يكون 1200 جنيه.
ده احنا غلابة يا دكتور، ده احنا يعني
اقل من الغلابة. اختلفت المنظومة بقى، بدل ما كان بقى متوسط الدخل ومحدود الدخل بقى مسدود الدخل ومهزوز الدخل. ما في مسدود، ما فيش حاجة خالص. يعني ما بيتصرفش خرمة مية حدا.
ان شاء الله احنا عايزين كلمة امل برضو كل للمصريين
ان شاء الله، ربنا
ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله احنا معانا برضو فيديو على علاقة التنصير بالفقر، ونذكركم بسؤال الحق، ما هو واجب المسلمين تجاه فقراء الامة؟ شاركونا على 94172 وناخد هذا الفيديو، ثم نعود لشيخنا الشيخ ابو اسلام.
محكمة، محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
واجب توقف المال سواء هناك كرمال مالك مجموعة مثل دبي وسع قصة أماكن وسع قصة يواد وقف ومعاي وروات من الكلام.
التفون جاية، التفون جاية، التفون جاية.
Now, when did you come a monkey?
I have nothing to give you but the Lord God through Jesus our Lord promise and says, I am the way, the truth and the life, no man comes to the Father but by me.
Kutorata Jehovah kwa kemi une kwa frak kere Jehovah yungu mamiki negi mucha yegoni neche uboni Jehovah tareset aga merure kana aliyet ni mafki nige afki amye ni mafki nige kutorata Jehovah vichu kere Jehovah yungu kwa
What is your name? Huh?
Eat here.
Eat right here, huh?
Yeah.
And you sleep here?
Yes, you sleep here. Uh-huh.
Yeah. Is that glue? What is that? Yeah. So what happened? Where is your mother?
Papa.
Yeah.
Papa.
Your mother's dead? Yeah. Do you have a father?
You don't know who your father is?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدنا إليكم بحمد الله عز وجل. ونكرر السؤال: ما هو وجه المسلمين تجاه فقراء الأمة على 94-172؟ ونعود إلى شيخنا الشيخ أبو سلام. شيخنا، كيف يستغل الفقر لتنصير الفقراء في الأمة بصفة خاصة وفي أفريقيا بصفة عامة؟
نعم، في الحقيقة أولا ابتداء عايز بس أقول ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن أنا بأطالب أعضاء مجلس الشعب، حد منهم يتولى تقديم طلب إحاطة على أسرع ما يكون لاسترداد الأموال اللي موجودة بين إيدين مصر الآن. الأمر الآخر، لا أزكي على أحد، أنا أثني على أستاذنا الدكتور صلاح
جدا.
ينبغي على اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن تستفيد من مثل هذه الكفاءات، وده يعني أمل الأمة في مثل هذا العطاء الطيب الموثق والمرتب ترتيبا جيدا. أما التنصير اللي شفناه في أفريقيا أوان عموما، هل تصدموا؟ طب هل تصدقوني؟ طب هل تدخل في كلامي إن ده في مصر؟ أقسم بالله العلي العظيم أن هذا يحدث في مصر وبنفس هذه الصورة. تعالوا ننظر بس نظرة سريعة. قرية دير السنجورية بني نزار، نزلة جريس أو نزلة رومان، قرية طاحة وقرية لازالي طاحة، والحسانية في أبو قرقاص وأبو قرقاص وأبو قرقاص البلد، وقرية مناهري وفايد وبالقاس ومتغامر والمنصورة وقرى دمياط، في كل أنحاء مصر يتم هذا الأسلوب. في مصر تستغربوا؟ لا ما تستغربوش. التدريس والتعليم والتنمية وعمل المجاري وأسقف البيوت اللي معمولة بالحصير وطب وطب لبن، كل ما تتخيلوه،
والعشش اللي في البلد،
والعشش
اللي في البلد،
والصرف الصحي لجمع المعلومات للكنائس، كل ده في مصر. واروح بعيد ليه؟ الله. والبدرشين
البراجيل
والحوامدية والبراجيل وإمبابة، مشروع القروض على الهيئة القبطية، كل ده، والتنمية بتاع الكنيسة الكاثوليك الأسقفية الكاثوليكية، كل ده الصورة دي والأولاد دول.
معلش، إيه اللي بيحصل في إمبابة يا شيخنا؟
في إمبابة يا سيدي عملوا مشروع القروض الهيئة القبطية. أنا عندي يعني الاستمارة نفسها اللي بعت عشان يعني يبقى عندي التوثيق له.
كلنا بنثق في كلامك.
الله يكرمك. حصلت على الورقة اللي بتدعو المسلمين لاخذ القرض بدون فوائد، وحصلت على الاستمارة اللي انا ايه هسدد بيها ايه الفوائد، يعني بديهم استمارة
تستفيد منها في اي حاجة
تانية. ايوه، هما مقسمين نفسهم فروع تقدم لك خدمات تأهيل مهني، تاخد منك الولد يروحوا البلاد الفقيرة، القرى الفقيرة جدا. يعني مينا ظريف الهالي، مينا ظريف بتاع كنيسة العمرية، ده صديق بقى، بس خلاص الورق كله ما بشوف الان يا قمص مينا، فنقول على الباب المفتوح. يعني ناس شغلتها، وكان منهم القمص مينا ظريف يقول انا بشغلتي الف على البلاد اشوف المكان الخرابة علشان نحط ايدينا عليه، اماكن خرابات في القرى وبين القرى والنجوع. وناس تانية تشتغل على ايه، مين القرى الضعيفة قوي قوي قوي، وعدد سكانها مين، وعدد المسيحيين اللي فيها ايه، ونوع نغازلها بايه، نغازلها بشوية رز ولوبيا وفاصوليا وازازة زيت. طيب المسلمين موجودين بيودوا ازازة الزيت، نودي احنا ازازتين زيت. طب بيودوا 5 كيلو رز، نودي احنا 7 كيلو رز. وشرط بقى في مجموعة ابو قرقاص، وانا ليه حلقة كاملة في صحافة الحوار بيطلع بقى على الهوا كده الوثائق بالاسماء. فابو قرقاص الشرط يدقي على ايد ابنك اللي في ابتدائي صليب، انت مسلم زي ما انت، خليك زي ما انت، بس هو محتاج ان عمل 50 صليب على ايد 50 طفل في ابتدائي مقابل 10 جنيه في الشهر. بيصور دول علشان ياخد بوه من معونة من ايه، من الاتحاد العالمي او مجلس العالمي للكنائس فيصورهم حتى اليوم.
ده العمل، ده العمل
اولاد مسلمين،
ده العمل. هل هنالك نتيجه؟ بس ارجوكم ناخذ هذا الاتصال ثم نعود لاستاذنا دكتور صلاح وشيخنا الشيخ ابو سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد من المنيا، اهلا بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل استاذ محمد.
اهلا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. الله
بدك شيخ.
ايوه يا اخي
أيوة. اتفضل يا شيخ محمد، ربنا يكرمك. اتفضل.
الله يكرمك يا شيخ، اللي فتحت معايا انا تعمل مداخله مع حضرتك زي ما طلبت.
طيب اتفضل يا حبيبي. انا في واحده بنت تم تنصيرها عن طريق الفلوس، وحقيقي الشيخ محمد انا والله لم اره في حياتي.
نعم.
ومعه عدد من رجال المنيا شايلين على اكتافهم اللي بتمنى ده يبقى في المحافظات الاخرى. فرجعوا هذه البنت الكريمه اللي هتكلمكم، هي وعمتها وزوج عمتها وعائلة كاملة اتخذت عن طريق الفلوس والإغراء. وعندي حالة مماثلة في بلقاس، بياعين دهب برضو كثروا عنيهم بقى.
وبياعين دهب؟
لا، المسيحيين بياعين دهب، فيضحكوا على مرأة مسلمة محجبة بحتة دهب جرام أو جرامين لطفل، ويجعلوها هي اللي تجيب لهم الزباين من نسمع بنتنا الكريمة.
نسمع من نسمع. تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
ايوه تفضل.
انا شيخ لقت معاك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا بنتي.
اتفضلي يا اختي.
فين التلفزيون؟ وطي التلفزيون واسمعينا من ال السماع مباشره.
هو شيخنا الشيخ وسام يقول الحوار معاها.
اتفضلي. اتفضلي. تفضلي يا بنتي. تفضلي نسمعك. قولي لي ايه اللي حصل معاكي؟
مش عارف، حد يسمعني؟
احنا سامعينك كده، اتفضلي على طول اتكلمي.
اولا يا شيخ انا كنت فتاة زي اي فتاة، ما عرفت. نعم. اي حاجة عن ديني.
نعم.
ما كنتش اعرف اي حاجة اساسا عن الدين.
صح.
فان السهل طبعا عرفت، لو ما تعرفش حاجة عن دينك مش سهل بالذات كوباية فاضية فهتتملي في اي حاجة.
ربنا يكرمك.
فانا ما كنت انسانه ما عرفت اي حاجه عن ديني. وبدات الحكايه بان اختي كانت بتروح، يعني عمتي اساسا كانت تعرف الناس اللي هي مسيحيين كده.
ايوه. اتفضلي. ان شاء الله انا طمنت المشاهدين ان انت وعمتك وجوز عمتك رجعتوا الحمد لله، وبقيتوا ناس فضلاء وتصلون وتسجون وتقيمون، فليس شيء ما تزعلوش من ده. لا، ده انتوا بتعلموا المسلمين ماذا يحدث من المسيحيين معاكم، فما تخليش حد يمنعك من الكلام من الحرج. لا، علمنا ان الاسره كريمه وعادت الى الله، والان يعني تذهب الى المساجد وتصلي الحمد لله. ودي مشكلة المسلمين.
نعم.
ان بيخافوا من العار.
نعم.
لا، قولي يا حضرتك عشان تعلمي المسلمين. فضلي يا بنتي.
فعمتي راحت اولا في البداية كانت عمتي تعرف الناس المسيحية كده، فاخدت اختي على حساب ان هي كان متقدم لها واحد وكده، فاخدتها يعني على حساب ان هي تشفيها والكلام ده يعني، فهي لما استلم لها الانسانة المسيحية دي هتشفيها وكده، فراحت فاديتها كتاب اللي هو الانجيل.
اتفضلي.
حضرتك سامعني؟
اه سامعك على طول، اتفضلي.
فاديتها اللي هو الانجيل، فلما اديته لها ابتدت هي تقرا فيها حاجات معينه هي اديتها لها.
ايوه نعم.
ده تبع برنامج الشفاء.
انا اخذت الكتاب بقى وابتديت اقرا زيها.
ايوه.
فهي قعدت معايا وحاولت، لما جيت قلت ازاي مريم والكلام ده والكلام اللي انا بسمعه في نفس الوقت من المدرسه.
نعم.
من اصحاب ليا اقرب الناس ليا، يعني انا في المدرسه ما كنتش مصاحبه ولا واحده مسلمه.
نعم.
كنت كل اللي مصاحباهم يعني مسيحيين.
طيب انا قرات الجزء اللي يهمنا. هطلب منك مطلب تاني. كنت بتاخدي كام في الاسبوع فلوس؟
نعم.
كنت بتاخدي كام في الاسبوع فلوس؟ كانوا بيعطوكي قد ايه مصروف خاص بيكي في الاسبوع؟
لا كتير.
طب قولي رقم. انا عارف كتير، بس كم قد ايه؟ قولي اي رقم، اخر رقم.
10 مثلا.
10,000؟
وكتير كمان. وكتير.
طيب
في الاسبوع.
في الاسبوع علشان تشتغل وتعود وكذا.
اللي هو كل حد يعتبر، لان انا كنت
ده مش هي بس يعني، ده اي حد.
طيب انا بشكرك جدا يكتفي بذلك لرسالة جمهورنا، وأطلب من الدكتور تامر تسمحوا لنا لو محمول يجي لي أسمعكم حالة من السن بلوي تبكيكم على ما يحدث مثل هذا التنصير. يعني الحالات كثيرة جدا، لكن الأم دي تشتمني كتير قوي، فأتمنى أن يتنفس عن نفسها من خلال برنامجكم، لأنها فهماني أنا قادر على أني مسيطر على مصر، وأن أنا عارف مكان بنتها وغيرها كتير. فلو سمحت لها عسى أن ترد علينا وتسمعكم دقيقة واحدة مما هي عليه. نعم. هذه الأم إن سمحت لي بالمحمول.
نعم. شاء الله.
بارك الله فيكم. أشكرك يا بنتي لأن كفاية باقي إرهاق نفسي بيموت مني، فكفاية أشكرك جدا.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير.
أضيف حاجة بسيطة. نعم. جدا قبل ما نطلع فاصل، مجلس الكنائس العالمي.
أيوة.
هل تعلم أمواله منين يا مولانا؟
تفضل.
طيب. 45% من أموال المجلس الكنائس العالمي بعد حرب أكتوبر 73 اللي تم زيادة أسعار البترول فيها من 2 ل 38 دولار، الفوائد اللي حصلت ديت الفوائد المالية في دول الخليج بالكامل استخدموا جزء منها في إعمار دول الخليج اللي المصريين كانوا بيشتغلوا هناك، والجزء الباقي كان يوجد في البنوك الخارجية وخاصة بنوك سويسرا، وتم وجود فتوى إن ممنوع ناخد فايدة على هذه الأموال المودعة هناك. ليه؟ قال لك ده ربا. البنوك هناك قالت شكرا، يتم إحالة هذه الفوائد كلها اللي هي الفوائد كلها لمجلس الكنائس العالمي. طيب. يعني هذه أموال المسلمين.
خد إضافة تانية، إن بيعادوا الآن بيشترطوا في من يتنصر من المسلمين أن يظل على اسمه المسلم ليتولى شراء البيوت، لأن الوقت في صعيد مصر وفي مدن مصر جميعا اللي يشتري الارض مسلم يشتريها لحساب الكنيسة بنفس الاسعار اللي فيها مزايدة، يعني ابو 1000 جنيه يتم شراءه ب5000 جنيه. فكان الاول ما ينفعش مسلم يبيع لمسيحي، وانا افتيت من حوالي 8 سنوات وعممت الفتوى على بلاد كثيرة ان من يبيع اي ارض لاي مسيحي مصري اثم عند الله عز وجل. الان انتبهوا، فما بقاش مسلم يتنصر ويغير اسمه، يحتفظ باسمه. وكم من بيوت تباع حتى هذه اللحظة بيديله 1000 جنيه، الاول يديله 300 جنيه كدين وياخد منه ورقة صغيرة، وبعد 300 يحتاج وما عندوش قدرة يسدد وبياخد، هم عارفين ان غير قادر على السداد، 500 1000 2000 لما يزيد يقولوا طب اديني حجية البيت علشان بس احفظ، يبقى الارض هي اللي تهمه. اما منشأة البيت لا تهمه. في فايد يا رؤوس مال المسلمين، اختي فاضلة نقلت لي الصورة بالكامل على مدى يومين، فاتجهت لاحد اصحاب المال والله ابتسم في وجه ابتسامة كأنه يستهزئ بحالي. اخوانكم اسركم حوالي 30 اسرة فقط في مدينة فايد، فقط في مدينة فايد كلهم واخدين ديون ومعرضين. اولا الرجال يتمارس الجنس مع النساء يترفع القضايا، عين عينك يا تتنصر وتدخل للكنيسة عشان تشكر الرب يسوع اللي اعطاك الفلوس، يا نرفع عليك الايصال والامانة والكمبيالات. 30 اسرة لا اظن لو ضربناهم في 10,000 جنيه يبقى كام؟ كام المبلغ؟ 300,000 تنقذ 20 اسرة هم ضايعين خلاص. يعني واحدة 2-3 منهم نحن قاعدين نحاول معاهم نصبرهم ونقاوم، بس انا بصبر بالكلام، يعني لا املك غير الكلام فقط لا غير، لا املك غير ان انا اواسيهم واواسي واواسي نفسي. فاللي بيحصل في الصومال بيحصل في مصر، وانا مش عارف
زي ما حضرتك قلت
اسمح لي الان انني اقول ان كل مسلم يأمل لمسيحي مصري آثم وسيتحمل هذا، وأنا بقولها وأملك التوثيق لذلك كل، وليس هناك استثناء أن هناك حرب شعواء في مدينة في منطقة غمرة الشرابية، حصروا شارع الآن وبيشتروا في البيوت وأخوة واقعين في بعض، ناس تقول نبيع لو مش هنلاقي الفلوس ديت ناخد الفلوس ونبني في العاشر من رمضان أو كذا. بارك الله فيك.
شكرا شيخنا الفاضل، شيخنا الشيخ أبو إسلام، وشكرا لأستاذنا الدكتور صلاح جودة، وإن كان الوقت لم يعني هذه صدقا من أمتع ومن أفضل الحلقات التي استفدت بها علميا مع شيخنا الشيخ أبو إسلام والدكتور صلاح جودة، وأستميحكم بوعد أن نكمل في الأسبوع القادم في نفس الموضوع، وأنا أضم صوتي لصوت شيخنا الشيخ أبو إسلام نداء إلى كل أعضاء مجلس الشعب سواء من حزبي الحرية والعدالة أو حزب النور، لابد من الاستفادة بهذه الخبرة الاقتصادية، وإحنا عندنا خبرات اقتصادية كثيرة، ولكن ما يميز دكتورنا دكتور صلاح جودة الجرأة في قول الحق، فجمع ما بين العلم والجرأة والتمكن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجزاه الله عز وجل كل خير. وسيكمل معنا كيف تم استحكام هذا الفقر في مصر في السنوات الأخيرة. وأنا يعني شيخنا الشيخ أبو سلامة أنا مش عارف أختم عنه، يعني أنا ختمت عن دكتور صلاح فمش عارف أختم عن شيخنا الشيخ أبو سلام، فأنا أوصي المخرج بأن يختم مع شيخنا الشيخ أبو سلام بدعاء وكلمة للمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرفع الفتن والمحن والإحنة عن فقراء المسلمين وأن يردهم إلى ديننا ردا جميلا. تفضل شيخنا.
أنا أدعو الله العلي القدير أن يرقق قلوب أصحاب المال من المسلمين، وأن يشعروا ويستشعروا الهم الذي تعيشه مصر وأبناء مصر، وأن يكون لهم الزاد الأكبر في الأجر الأكبر في النهوض بالأمة، ولا نخدع. أترون زويل بيعملوا ليه إيه علشان تتبني جامعة زي جامعة الملك عبدالله؟ اوعوا تنسوا، اوعوا تفترقهم جامعة الملك عبدالله الذي شرع فيها في العربية السعودية لأول مرة الخمور في هذه الجامعة والاختلاط والسيارات. فزويل جايبنا علم الغرب، احنا عندنا علوم الشرق العظيمة والاداب العظيمة. يا دكتور المفتي ايدك في ايدين المسلمين للاخذ بايدي الجامعات المصرية في الازهر، جامعات الازهر قبل جامعة زويل.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
محكمة محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي، تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الرواد، تستمع لآراء ورواد.